bukan gimana kan?
Gak tahu siapa yang mengumpulkan matematika.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبارات هذا الابتداء أن الله عز وجل لا تحل له الحوادث. الله ما حال هذه العبارة لك؟ ما هو المعنى الحق؟ معنى الحق فيه أن ذاته المقدسة سبحانه وتعالى لا تحل فيها شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وأيضا لقي وجه آخر أن الصفات الفعلية التي يحدثها التي يفعلها الله جل وعلا هي حادثة تتجدد، لكن هذا الحادث لا يكون مسبوقا بعدم. ليس معنى أن الله عز وجل لم يكن يستطيع هذا الفعل ثم فعل. طيب لهم معنى يريدون نفيه، ونفيه غير صحيح، نفي الصفات الاختيارية. زعموا أن إثباتها يستلزم حلول الحوادث في الله جل وعلا. الله عز وجل منزه عن حلول الحوادث فيه، فتقدم على أن هذه الصفات الاختيارية أحدها حادث ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوها من العظم. لا يزال الله عز وجل يفعل ما يشاء، فعال لما يشاء، لكن ليس معنى ذلك أنه لم يكن قادرا على الفعل ثم استطاع عليه، تعالى الله عن ذلك. فهم أرادوا نفي الصفات الاختيارية، فقالوا إثباتها يلزم منه حلول الحوادث. فيقال لهم حلول الحوادث بالمعنى الأول والثاني الذي ذكرناهما باطل، لا يحل لا ينسب إلى الله عز وجل ذلك. وأما بالمعنى الثالث وهو أن الله يفعل ما يشاء، هذا معنى حق لا ينفع عن الله جل وعلا. ومن أقوال أهل البدع أن الصفات غير الذات. ما مرادهم بذلك؟ نعم، مرادهم ماذا؟ نفي الصفات عن الله عز وجل، تعطيل الله عن الصفات. فيقولون ذات الله خالية عن الصفات، فلا نثبت لله عز وجل الصفات، هكذا يقولون، فلا يثبتون لله عز وجل الصفات، فأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات. هل هذا ممكن؟ لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الصفات، إنما تخيلوه بأذهانهم، وإلا ففي الواقع وفي الوجود لا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات. وأهل السنة الذين أهل السنة ماذا يقولون؟ هل الصفات هي الذات أو هل هي غيرها أم ماذا؟ نعم، فتكون الصفات غير الذات، أي الذات المجردة الذي أثبتها هؤلاء، وإلا فنحن لا نسلم لهم وجود ذات مجردة، لكن باعتبار قولهم الذات دلالة على ذات الله المقدسة الخالية عن الصفات عندهم، فنحن نقول الصفات لها معاني زائدة عن مجرد الذات التي تثبتونها. وفي الواقع أن الصفات ملازمة لذات الله جل وعلا، ملازمة لذات الله جل وعلا، فلا يمكن وجود الذات بدون الصفات، ولا يمكن وجود الصفات بدون الذات. فإذا وجدت في كلام أهل السنة الصفات غير الذات فماذا يفهم منه؟ لها دلالة، لها معاني زائدة على مجرد الذات التي أفادتها هؤلاء. وهل الصفات هي الذات؟ هل صفات الله هي ذات الله؟ نعم، نعم، الصفات ليست نفسها هي الذات، إنما متعلقة بالذات، متعلقة بذات الله جل وعلا. في أبواب البخاري في كتاب التوحيد باب ذكر الأسامي، باب ذكر الذات والأسامي والنعوت، باب ذكر الذات والأسامي والنعوت، فرق فتعاب على ما تقدم ذكره على أن هذا من باب ماذا؟ ليس من باب المغايرة، أن الصفات منفصلة عن الذات. فالمغايرة ذكر المؤلف أن لها معنيان، معنى الانفصال، فهل هذا المعنى حق في هذا الموضع، معنى أنها منفصلة عن الله؟ هذا معنى باطل. والمعنى الثاني أنها لها معاني زائدة على مجرد الذات التي أثبتها المتكلمون، فهذا معنى حق. وقد أيضا يقال إن الذات عند الإطلاق يفهم منها وجود الله جل وعلا، وزيادة الصفات على ذلك توضيح ونعم وزيادة معاني لهذه الذات. وصف الله عز وجل بصفاته المقدسة، بصفاته العليا لهذه الذات، فالصفات تبين صفات الذات. إذا ذكرت الله بصفاته فتكون نعت الله جل وعلا بما يليق به. ونواصل القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، لأن الأصل عند إطلاق الذات أنك لا تفهم صفة معينة، لأن الله عز وجل بذاته ذاته بجميع الصفات، إذا أطلق ذات الله شملت جميع الصفات المتصفة بها، لكن عند أن تذكر صفة معينة يفهم منها معنى زائد. قال: فهذا حق، ولكن ليس في الخارج، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرغ الذهن ذاتا وصفة كلا وحدة. ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود، يعني لو لم يكن من صفات هذه الذات إلا أنها موجودة، والوجود صفة، الوجود صفة من صفات هذه الذات فهي موجودة، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الوجود، عندي الموجود فإنها أقرب أن تكون الوجود، فإنها لا تنفك عن الوجود، وإن كان الذهن يفرغ ذاتا ووجودا، يعني كأن الذهن يفرغ أن الوجود شيء زائد، وفي الحقيقة أن الوجود ملازم للذات، لا يمكن أن توجد ذات إلا مع الوجود، فإما أن يكون وجودها خارجي وإما أن يكون وجودها ذهني، يفرغ ذاتا في ذهنه مع تصورها يكون لها وجود ذهني، لها وجود ذهني أي في تصوره. قال: وإن كان الذهن يفرغ ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج، بل حتى في الذهن، حتى في الذهن، فإنه سيتصور ذهن بذهنه ذاتا، وإذا تصورها فسيكون تصورها ذلك وجودها الذهني، أي وجودها في الذهن. قال لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، هذا له معنى صحيح. ما هو الوجه الصحة فيه؟ أن الصفة هي ليست الذات بكاملها، إنما هي معنى من معاني الذات، معنى من معاني الذات، فليست هي نفسها الذات كاملة. ولا غيره، ليست غير الذات أي منفصلة، ليست منفصلة ومباينة. قال وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. عندي شخص في هذه النسخة، الذي عنده نسخة الشيخ الألباني، فما قد نقلت عندي بعد قوله متعدد تشير على أن في سقط، فانقله من النسخة الأخرى. قال بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد، والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. أنتم معنا أخوان؟ موجود عندكم في النسخ؟ قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. والظاهر من العبارتين أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، لكن نكمل الكلام المؤلف أولا. قال فإن الثاني، ما هو الثاني؟ قول صفات الله غير الله. قال فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، وهذا غير صحيح، بل الذات أيضا يدخل فيه الصفات وإن لم تكن معينة أو لم تكن مسمى، سواء قلنا ذات الله أو قلنا الله فهو يدخل فيه الصفات. قال فإن الثاني مسمى الذات، نعم، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، وهذا بناء، هذا التفريق من المؤلف بناء على قولهم على أن الصفات غير الذات أي الذات التي أثبتها المتكلمة. وأما في الواقع الذي عليه أهل السنة أنه لا يمكن وجود الذات بغير صفات، فتفريق المصنف بين العبارتين محمول على الوجه الذي يثبته المتكلم، الصفات غير الذات أي الذات المجردة التي أثبتها المتكلمون. وأما على إطلاقه فغير صحيح، فذات ذات الله والله يفهم منها شيء واحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 17 صفحة 160، الجزء 17 صفحة 160، قال فلهذا لا يطلق القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هو، أي هو الله، هو هو، لأن هذا باطل، ولا يطلق أنه غيره أي غير الله، لئلا يفهم أنه باين عنه منفصل عنه، لئلا يفهم أنه باين عنه منفصل عنه، وهذا هو الذي ذكره الإمام أحمد وعليه الحذاق من أهل السنة، وهذا هو الذي ذكر الإمام أحمد وعليه الفضاح من أهل السنة. هذا يؤيد كلام الشارح بأن لا يقال الصفة هي الله ولا غيره. نواصل كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته، ما زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك على أن الصفات لا يقال هي غير الله ولا يقال هي ذات الله، بل الصفة متعلقة بذات الله، والصفة صفة الله جل وعلا. لأننا إذا قلنا صفة الله غير الله، كلام الله غير الله، ماذا يفهم من؟ هل هناك معنى باطل يفهم من هذه العبارة؟ ما هو المعنى الباطل؟ لما نقول سمع الله غير الله، أو كلام الله غير الله، أو يد الله غير الله، قد يفهم الانتصار الذي يريده المتكلمون، أن الصفات، أن الله لا يتصف بالصفات. وإذا قلنا الصفة هي الله، ماذا يفهم؟ أن الصفة نفسها هي ذات الله بكمالها، وهذا معنى إذا باطل. قال رحمه الله تعالى: فإذا قلت أعوذ بالله فقد عثت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، أو وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فالذات أصلها لا تطلق إلا مضافة، ذات الله، يعني الذات بإطلاقها، كلمة ذات بإطلاقها لا تطلق إلا مضافة، كما ذكر أمثلة هنا: ذات العلم، ذات العز، ذات الكرم وغيره. وأصلها تأنيث لذو بمعنى صاحب، وذات معنى صاحبة. وأما إطلاقها بإطلاقها بإطلاق الذات فهذا مصطلح حادث ليس من كلام العرب، ليس من كلام العرب. طيب، وهنا مقولات عن بعض أهل العلم نقرأ عليكم بعضها يؤكد ذلك. قال الراغب رحمه الله في المفردات صفحة 182: ذات تأنيث ذو، وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع، ولا يستعمل شيء منها إلا مضافا. وقد استعار الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء جوهرا كان أو عرضا، واستعملوها مفردة ومضافة، وأدخلوا عليها الألف واللام، وأجروها مجرى النفس والخاصة، وليس ذلك من كلام العرب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 98 إلى 99، مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 98 إلى 99، قال: وذات تأنيث ذو ولا بد لها من الإضافة. ثم إنهم، يعني المتكلمين، قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، وهو لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء، ولهذا انكره طائفة من أهل العلم. ثم قال وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء بل من المولد كلفظ الموجود والماهية والكيفية ونحو ذلك، لأنه أراد بقول الموجود أي الألفاظ الذي أطلقوها مسألة واجب الوجود أو ممكن الوجود، أما كلمة وجد فهي من كلام العرب. والله أعلم. قال كلفظ الموجود والماهية والكيفية ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الجزء الثاني صفحة 7 والاعتذار عنهم يعني الأصوليين والمتكلمين أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها من الإضافة، وهذا أمر اصطلاحي لا لغوي، فمعنى ذلك أن هذا الإطلاق أصبح اصطلاحا ولا رأس به، أن يقال الذات يراد الله عز وجل، يعني يراد هذا الله جل وعلا. فإذا قلنا هذا فكيف بالحديث والحديث الوارد كذبت أو ثلاثة كذبات، حديث إبراهيم عليه السلام سنتين في ذات الله، في ذات الله واحدة في نعم في حق شارع، قول سنتين في ذات الله ما المقصود به؟ نعم لكن جعلها ذات الله، نعم نريد معنى توجيه آخر. نعم نعم هنا ليست من ذات إطلاق الذات أو إطلاق صفة، إنما المراد في حق الله كما يقال في جنب الله، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ليس المراد إثبات صفة في جنب أي أن الله له جنب، إنما المقصود في حق الله. وكذلك قول خبيب بن عدي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في على وصال شر الممزع، ولست أبالي حين أختل مسلما، ولست أبالي حين أختل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله أي في سبيل الله وفي حق الله جل وعلا. طيب فالآن لا شك في أن إطلاقها جائز أنه معنى اصطلاحي، إطلاق على نفس الشيء وحقيقة الشيء ذات، ذات فلان أي نفسه وحقيقته، وكذلك في حق الله جل وعلا. والنفس هل تطلق على الله عز وجل؟ هل يطلق على الله نفس لله نفس؟ نعم نعم الأدلة متكاثرة، ويحذركم الله نفسه واصطنعتك لنفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، الأدلة كثيرة في إثبات النفس. هل هي صفة من صفات الله عز وجل النفس؟ نعم نعم، يعني النفس تطلق على الذات بكمالها، نفس الله المقدسة وذاته المقدسة شيء واحد، فهي أوسع من كونها صفة، أوسع من كونها صفة، يعني أن الصفات متعلقة بنفس الله جل وعلا. فقد وجد في كلام العلماء أنه يطلق عليها صفة كابن خزيمة، لكن في ظاهر كلامه هنا أيضا ما يظهر منه أنه أيضا يرى أنها الذات، أنها الذات وليس من جلسة. هذا كلام ابن خزيمة وكلام شيخ الإسلام، أما شيخ الإسلام كان يقول عن جمهور أهل السنة على أنها هي بمعنى الذات وليست مجرد صفة. قال ابن خزيمة في أوائل كتابه التوحيد أول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا ذكر نفسه جل ربنا، ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه وعز عن أن يكون عدما لا نفس له. فأولا قوله أول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا ذكر نفسه يدل على ما يراها صفة. ثم قوله في آخر كلامه وعز عن أن يكون عدما لا نفس له يدل على ما يراها هي الذات. فإطلاقه على الصفة لا ينافي أنه يراها الذات. أما الشيخ الإسلام يقول كما في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 196 الذي لا يستطيع يكتب الكلام يكون يكتب المراجع. قال شيخ الإسلام رحمه الله ونفسه هي ذاته المقدسة وقال في الجزء التاسع صفحة 292 إلى 293 قال ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث سبحان الله رضا نفسه. وفي الآخر وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات قال وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ. يعني أن تجعل ذاتا مجردة عن الصفات هذا قول خطأ كما تقدم بيان. وأن تجعل صفة للذات أيضا خطأ هي نفسها هي الذات. واضح يا أخوان؟ مرجع الجزء التاسع 292 إلى 293. قال رحمه الله تعالى إذا إطلاق الذات على الله عز وجل ثابت يعني ليس في ذلك محظور شرعي لأن المراد بها نفسه سبحانه وتعالى ذات الله المقدسة ونفسه المقدسة سبحانه. قال رحمه الله تعالى وهذا أصل معنى الكلمة فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أخرجه مسلم وابن ماجه وابو داود ومالك وغيرهم. ولفظة بعزة الله لفظة بعزة ليست موجودة في مسلم أعوذ بالله. ولفظة أحاذر انفرد بها مسلم. لفظة عزة ليست في مسلم إنما هي في بقية المصادر ابن ماجه وابو داود ومالك. ولفظة أحاذر انفرد بها مسلم. قال وقال صلى الله عليه وسلم ما الشاهد من الحديث لماذا ذكر هذا الحديث نعم، لأن استعاذ بالصفة، الصفة متعلقة بالذات، فهو مستعيذ بالله جل وعلا. كون استعاذ بالصفة فهو مستعيذ بالله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أخرجه مسلم عن خولة بنت حكيم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ما الشاهد من الحديث أخي؟ عندك استعاذ بكلمات الله، وهي صفة من صفاته، دل على أن الصفات غير منفصلة عن الذات، فليست هي نعم بل هي متعلقة بذات الله جل وعلا، فالاستعاذة لا استعاذة بالله. قال: ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في دعاء السجود، من أدعية السجود، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول هذا الدعاء. وثبت من حديث صحابي آخر، من يعرفه؟ نعم سيان مسلم عنا نعم عن علي بن أبي طالب عن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. أخرجه أبو داود وفي الصحيح مسند. ما المقصود بآخر وتره؟ ها؟ دعاء القنوت. نعم، فسروها بتفسيرين، منهم من قال عقد قبل السلام، منهم من قال بعد السلام. أما في القنوت ما رأينا من فسرها بذلك في شرح الحديث. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت. طيب، هذا حديث ابن عمر عند ابن ماجه والحاكم وأيضا عند أحمد كذلك وعزاه من الشيخ لأبي داود وأسناده صحيح، هو في الصحيح مسند كذلك، الذي أوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العافية في ديني ودنياي الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. خرجه الطبراني في المعجم الكبير الجزء 25 صفحة 346 وفي الدعاء رقم 1036. خرج الطبراني في المعجم الكبير الجزء 25 346 وفي الدعاء رقم 1036 من طريق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر وابن إسحاق عن ولم يصرح بالتحديد محمد بن إسحاق عن ولم يصرح بالتحديد. فهو ضعيف، الحديث ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.